السابعة صباحا بتوقيت الفرنسي. نشرة الأخبار الرابعة والأخيرة لهذه الفترة الصباحية، عدتها وتقدمها لكم جميلة أبو شنب.
وفي العناوين: أمل، قوات سوريا الديمقراطية تستعد لتسليم الرقة إلى مجلس مدني، وإسرائيل تقصف مواقع في سوريا ردا على سقوط قذيفة هاون في الجولان المحتل. جولات حوار مرتقبة بين بغداد وأربيل نهاية الشهر الحالي، وسط ترحيب حكومة كردستان بمبادرة رئيس الوزراء العراقي للحوار. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن لا مجال لتدخله في أزمة كاتالونيا، ورئيسة الوزراء البريطانية تدعو قادة الاتحاد إلى خطة عاجلة بشأن بريكسيت. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور باريس الثلاثاء، والأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان على أجندة محادثاته مع نظيره إيمانويل ماكرون.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 16 مدنيا على الأقل من بينهم أطفال قتلوا أمس الخميس بغارات جوية شنتها على الأرجح طائرات روسية على محافظة دير الزور شرق سوريا. وأوضح المرصد أن المدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون عبور نهر الفرات قرب مدينة البوكمال. هذا وتستعد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، والتي طردت تنظيم الدولة الإسلامية من معقله الأبرز سابقا في سوريا، تستعد لتسليم مدينة الرقة إلى مجلس مدني لإدارة شؤونها. صفاء مكنا من دمشق والتفاصيل.
تتجه قوات سوريا الديمقراطية إثر سيطرتها بدعم من التحالف الدولي على مدينة الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، إلى تسليم المدينة لمجلس الرقة المدني الذي أعلن عن إنشائه في ريف الرقة قبل عدة أشهر، ويضم شخصيات سياسية عربية وكردية ووجهاء عشائر، ومؤلف من 16 لجنة مختصة بتسيير أمور المدينة وإدارتها. يرأس هذا المجلس شيخ عشيرة عربية وهو محمود شواخ البرسان، بالإضافة لشخص كردية هي ليلى مصطفى، فيما يعتبر مسؤول علاقات العامة في مجلس الرقة المدني عمر علوش وهو من صقور حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عراب هذا المجلس. عن الخطوة التالية في الرقة ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية تحدث لمونتي كارلو الدولية الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو.
مجلس الرقة المدني الذي تم انتخابه وتشكيله بالشهر الرابع كان منذ تقريبا 10 أيام، كان في لقاء في إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي في دولتين عربية كان موجودين الإمارات والكويت، قرروا يقدموا الدعم الكامل لهذا المجلس. طبعا بداية موجود حاليا على الأرض في 3 مؤسسات متخصصة لإزالة الإجرام، إضافة لوحدات الهندسة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. بعد الانتهاء من عملية تطهير مدينة الإجرام أمامنا نحن مسؤوليات طبعا أمام المجلس المدني لإعادة أعمار المدينة.
هذا فيما أكدت مصادر في الرقة أن مسؤولا سعوديا وهو ثامر السبهان زار الرقة قبل عدة أيام مع منسق التحالف الدولي بريت ماغورك لبحث موضوع إعادة أعمار المدينة المدمرة بنسبة 80%. صفاء مكنا، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
على صعيد آخر، قصف الجيش الإسرائيلي أمس مواقع في سوريا ردا على سقوط قذيفة هاون أطلقت من الأراضي السورية في القسم المحتل من هضبة الجولان. وكانت إسرائيل حذرت من تنامي النفوذ الإيراني في سوريا، تزامن ذلك مع إعلان دمشق وطهران عن وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية مشتركة لمواجهة إسرائيل والتنظيمات المتشددة. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الأركان الإيراني إلى دمشق، والذي استقبله الرئيس السوري بشار الأسد. حسن الحسيني.
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية شريك رئيسي في الانتصارات على المتشددين في سوريا. هذا الموقف أدلى به الأسد خلال استقباله لرئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، الذي يقوم بزيارة إلى دمشق لوضع استراتيجية عسكرية مشتركة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن باقري قوله إن إيران عازمة على مواصلة دعم سوريا شعبا وقيادة حتى استعادتها الأمن والأمان. وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني قد تعهد أمس بالتعاون مع الجيش السوري في مواجهة إسرائيل والفصائل المقاتلة المتشددة، مشيرا إلى أنه تم رسم الخطوط العريضة لهذا التعاون خلال مباحثاته مع نظيره السوري. باقري حذر إسرائيل من انتهاك الأراضي والأجواء السورية، وجاءت زيارته إلى دمشق مع إعراب إسرائيل عن قلقها من تصاعد النفوذ الإيراني في سوريا. وأيضا بعيد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى إسرائيل حيث تم بحث الأوضاع في سوريا.
بعد دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إجراء حوار مع إقليم كردستان على أساس الشراكة في وطن واحد، تتجه حكومة بغداد وأربيل إلى إطلاق حوار وسط دعم دولي وتحديات داخلية. التفاصيل في تقرير مراسلنا من بغداد باسل محمد.
حكومتا بغداد وإقليم كردستان شمال العراق تتجهان لعقد مفاوضات سياسية بدعم دولي. مصادر في التحالف الوطني الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي توقعت انطلاق جولات الحوار نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل. وبحسب المعلومات سيتضمن جدول أي مفاوضات سياسية ملف إدارة المناطق المتنازع عليها وملف إدارة الحقول النفطية والمطارات والمعابر الحدودية وملف قوات البشمركة الكردية وأخيرا ملف الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في شهر أبريل القادم. وتواجه مساعي بغداد وأربيل إلى الحوار تحديا داخليا كرديا في ظل تسريبات كشفت أن أطرافا داخل التحالف الوطني الشيعي تحاول بدء مفاوضات بين بغداد وأربيل منفصلة عن مفاوضات بين بغداد ومدينة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده الثلاثي هيرو طالباني وبازال طالباني ولاهور طالباني. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
هذا ورحبت حكومة إقليم كردستان بالدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي للحوار والتي تزامنت مع العملية العسكرية الواسعة للجيش العراقي واستعادته المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها مدينة كركوك التي كان يسيطر عليها الأكراد. محكمة عراقية أصدرت أمس الخميس أمرا بالقبض على كوسرت رسول نائب رئيس إقليم كردستان وأحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك بتهمة التحريض وإهانة الجيش العراقي. في اليمن عاد التوتر ليخيم على العلاقة بين المتمردين الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله الصالح في ظل تبادل الجانبين للاتهامات بعرقلة الاتفاق السياسي بينهما. أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس عن تشاؤمه بإمكانية التوصل إلى حل للخلاف بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر من جهة ثانية، وأخذ على الرباعية العربية عدم الرغبة في التحاور مع قطر. أقر البرلمان اللبناني أمس موازنة للبلاد هي الأولى منذ عام 2005 بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة والانقسامات التي حالت سابقا دون إجراء مثل هذا التصويت. وفي فرنسا سيستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء في الإليزي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى باريس من 23 إلى 25 من الشهر الحالي. وهيب أبو واصل.
الرئيسان سيجتمعان على غداء عمل في أول لقاء بينهما لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان التي تولي لها فرنسا أهمية خاصة. كما سيتيح اللقاء بحث الملفات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم حسب ما أشارت الرئاسة الفرنسية. يذكر أن الرئيس السيسي استقبل في 5 يونيو حزيران الماضي وزيرة الجيوش الفرنسية آنذاك سيلفي جولار لبحث التعاون العسكري والأمني بين البلدين، ومنذ عام 2015 أبرمت مصر عقود تسلح مع فرنسا بقيمة أكثر من 6 مليارات يورو. وتعد زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى فرنسا هي الثالثة منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2014.
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه ليس هناك أي مجال لتدخل الاتحاد في الأزمة السياسية الخطيرة في إسبانيا بعد استفتاء كاتالونيا. التفاصيل في تقرير موفدنا الدائم إلى بروكسل سليم بدوي.
خيمت الأزمة الكتالونية على اليوم الأول للقمة دون أن تكون مدرجة على جدول الأعمال، وقد شكل حضور رئيس الحكومة الإسبانية مناسبة لكي يجدد الأوروبيون التأكيد على أن هذه الأزمة شأن داخلي إسباني ويجب حلها تحت سقف القانون والدستور الإسباني. وحده رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل ذكر بموقفه الرافض للجوء إلى العنف من أجل معالجة أزمة سياسية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حرص على مساندة الحكومة الإسبانية في مواجهة الأزمة، مؤكدا على وحدة الموقف الأوروبي حيال أزمتي كاتالونيا والبريكزيت. إن رسالة هذه القمة هي رسالة وحدة حول الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات، الوحدة حول إسبانيا وفي مفاوضات البريكزيت، لأننا موحدون في تقييم النتائج والمصالح والطموحات التي يرعاها مفاوض واحد هو ميشيل بارنيير. هذا ويأتي كلام الرئيس الفرنسي كرد غير مباشر على تيريزا ماي التي طالبت وتطالب القادة الأوروبية بفتح المفاوضات حول مستقبل الشراكة الأوروبية البريطانية في أقرب وقت ممكن، وهو ما يرفضه الأوروبيون طالما لم يتم تحقيق تقدم في مفاوضات المرحلة الأولى. ولكن من المتوقع أن يقوم القادة الأوروبيون ببادرة حسن نية في هذه القمة من خلال التوصية بالبدء بالتحضيرات الداخلية لفتح المحادثات حول مستقبل العلاقات التجارية مع لندن، على أمل أن يتخذوا قرارا بهذا الشأن في قمتهم المقبلة في شهر كانون الأول. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
وحول الهجرة، اقترح البرلمان الأوروبي تخفيف العبء الذي تتحمله بعض البلدان الأوروبية جراء أزمة الهجرة، وذلك من خلال إنشاء نظام حصص ثابتة لاستقبال طالبي اللجوء تنقسم بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة. افتتحت دول حلف شمال الأطلسي مركزا لمكافحة التجسس في بولندا بهدف زيادة قدرات الحلف على جمع معلومات وسط توتر كبير مع روسيا في شرق أوروبا. نبيل شوفان.
هذا المركز يتخذ من مدينة كراكوف جنوب العاصمة وارسو مقرا له ليعمل على تطوير أنشطة هيئات الحلف الاستخباراتية، وفقا لوزير الدفاع البولندي أنطوني ماتشيرفيتش الذي اشتكى خلال افتتاح المركز من تطور طرق التجسس التي أصبحت تغطي كل نواحي الحياة بما يؤثر على البنى التحتية العسكرية والمدنية. افتتاح المركز يأتي تنفيذا لقرار إنشائه الذي اتخذ عام 2015 في وقت وصلت فيه علاقات الحلف مع روسيا إلى أسوأ مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب الأزمة الأوكرانية وزيادة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بالتجسس من خلال تقنيات مراقبة حديثة من بينها الطائرات بدون طيار وهوائيات مختلفة والحصول على معلومات من الهواتف الذكية التابعة لجنود الحلف المنتشرين قرب الحدود الروسية في دول البلطيق ما يضر أمنهم وخصوصيتهم. هذا المركز هو 25 في أراضي دول الحلف 29، يأتي مع ضغوط كبيرة مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع دول الحلف إلى المساهمة بشكل أكبر في نفقات الدفاع المشترك.
وجهت محكمة باكستانية اتهامات رسمية إلى رئيس الوزراء السابق نواز شريف، اتهامات بالفساد إثر المعلومات التي وردت بحقه في تسريبات وثائق بنما. تفاصيل هذه القضية مع مراسلنا فؤاد أحمد من إسلام أباد.
عدد كبير من تهم الفساد وعدم المصداقية والخيانة ما زالت تلاحق نواز شريف وعائلته، من بينها غسيل للأموال وامتلاك عقارات ومصانع وشراكة عمل مع بعض الحكومات الأجنبية أدت إلى إسقاطه من منصب رئاسة الوزراء ودفعت بالبلاد إلى فوضى سياسية ستلقي بظلالها بكل تأكيد على أجواء ومصير الانتخابات التشريعية القادمة. حزب الرابطة الحاكم جناح نواز شريف فقد كثيرا من هيبته وخسر الأكثر من مصداقية لسياسته وشرعيته أمام أنصار وزعامات المعارضة السياسية الذين يتطلعون للفوز بالانتخابات القادمة، لكن الحزب المستنزف ما زال يتفاخر بتمسكه ودعم الشارع له، ولا يعد ما هو فيه إلا خطة ظالمة قد حيكت بليل، وأن الفوز حليفه لا محالة في القادم من الانتخابات. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
وبهذا نكون قد